هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. شكرا لكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبارك لكم حلول عيد الفطر السعيد، أعاده الله عليكم وعلينا باليمن والبركات، وتقبل الله منكم الطاعات. صباح الخير أحبتي. فيما يلي أستعرض على ما سمعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تمتد معكم على نحو ربع ساعة، يلي ذلك نور من القرآن. قبس من سياسة أمير المؤمنين سلام الله عليه، يأتيكم هذا القبس عند 7:43. خمس دقائق لسلامتك عند 8:02 بعدها تفتح لكم صفحات من التاريخ، ثم ننتقل إلى أحبابنا الصغار وحديقة الأطفال تبدأ معهم عند 8:13 وتمتد على نحو 34 دقيقة. فقرة إن من الشعر لحكمة تأتيكم عند 8:52. عند 9 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها برنامج يحمل عنوان روح الله سيرة ومسيرة. مشرعون بلا شرعة عند 9:29 بعدها من فيض أهل المعرفة. المصطلحات السياسية تأتيكم عند 9:48. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء الأول من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم.
كفى بالمرء خيانة أن يكون للخائنين معينا. الإمام التاسع محمد الجواد عليه السلام.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. الآية 85 من سورة البقرة، ويستمر الحديث عن بني إسرائيل وعن الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى من بني إسرائيل. على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى أخذ هذا الميثاق من اليهود، ولكنهم لم يلتزموا به وعملوا خلاف هذا الميثاق، رغم أنهم أقروا به واعترفوا به. وفي الواقع بين قوسين، كلنا في الواقع أخذ منا هذا الميثاق وأقررنا على أنفسنا. ولذلك أكرر ما ذكرته في الحلقة السابقة، نحن مخاطبون، الله يخاطبنا نحن، إذن نحن يجب أن نلتزم بهذه المواثيق، لأن هذه المواثيق أخذت من الإنسان في كل زمن. انتساب الإنسان لأي دين، لأي مذهب، لأي طائفة، لأي شعب، لأي أمة، لأي أرض، لا يفرق في هذا الميثاق. ما دام هو إنسان، إذن عليه هذه، أخذت منه هذه المواثيق. الله يوبخ اليهود في هذه الآية، يقول لهم إنكم على الرغم من المواثيق والعهود التي قطعتموها على أنفسكم، لكن كنتم تقتلون بعضكم بعضا، تخرجون أبناء المجتمع، مجتمعكم، من ديارهم تقتلوهم، وهكذا. ولكن هذه الآية أيضا تضيف مسألة، وهي مسألة مهمة نحاول أيضا أن نركز عليها، وهي مسألة أن الإنسان في بعض الأحيان لا يرفض كل الدين، يعني لا يرفض كل المواثيق في الواقع، لأن هي المواثيق في الواقع جاءت في الشريعة وموجودة في الشريعة بعنوان أحكام وفتاوى، ما يعبر عنه اليوم، أو أحكام شرعية، سواء كان في البعد الفردي أو البعد الاجتماعي والسياسي. هاي المسائل الآن اللي نطرحها، مسألة مثلا إخراج، تخرجون أنفسكم من دياركم، تسفكون دماءكم، أمثال ذلك. هاي مسائل فيها بعد اجتماعي، ليس مثل قضية بر الوالدين فيها البعد الفردي، أو اليتامى. صحيح مسائل، أو لا تعبدون إلا الله كما في الآية، في آية سابقة ذكرنا هذا الأمر. إذن هذه المسائل في الواقع وجدت في الشريعة. المشكلة أين؟ المشكلة أن الإنسان في كثير من الأحيان يأخذ بعض ما يناسبه ويرفض ما لا يناسبه، يأخذ من الشريعة ما يوافق المصلحة الشخصية الذاتية ويرفض ما لا يوافق، في كثير من الأحيان هكذا. والمشكلة نحن أيضا في بعض الأحيان، نحن في كثير من الأحيان، حتى نحن عندما نرجع إلى التاريخ، وأنا في تصوري عندما نقرأ في القرآن الكريم الآيات التي تتحدث عن قلة أصحاب الحق، أو نجد الأمم في تاريخ الإسلام خصوصا التي خذلت النبي صلى الله عليه وآله، هناك أقوام، مجاميع، أشخاص مهمين، أو الذين خذلوا أهل البيت عليهم السلام في قضية ثورة الإمام الحسين عليه السلام كمثال. هذا البعد هنا يظهر، بعد أن الإنسان في بعض الأحيان، في فترة، في برهة من حياته، ربما يقبل على الدين، الدين يعني ما عنده مشكلة ويا الدين، قد يوافق المصلحة، ما يضر الدين. لكن في برهة أخرى من حياته، في مقطع آخر من حياته، أو في قسم من أبعاد الشريعة وأحكام الشريعة، تجد أن الإنسان يرفض الذين خذلوا أهل البيت كلهم، ربما غير المنافقين والطواغيت اللي هم قلة، لا، الناس، الأمم، أو الذين خذلوا الأنبياء من بني إسرائيل على سبيل المثال، بعضهم هم من الرؤوس ومن أصحاب مثلا الطغيان والأموال والقوة، لكن عامة الناس لماذا خذلوا الأنبياء؟ لماذا قتلوا، شاركوا في قتل الأنبياء؟ بسبب المصالح. أخذوا من الشريعة مثلا الصلاة والصوم والعبادة وبعض الشعائر والطقوس، ولكن تركوا مثلا المواقف، تركوا المسائل المهمة لأنها لا توافق. ولذلك القرآن الكريم يشير إلى هذا المطلب، مثلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. في مسألة القتال يقول هو يعني تكرهون القتال، بينما في بعض المسائل الأخرى الحج ربما غير مكروه، بالعكس في زمان نجد أن الكثير يقبل على الحج، يسوي واسطات في سبيل أن يذهب مثلا إلى الحج لأن يوافق سفرة ومصلحة وتجارة ولقاء الإخوان ولكن في المواقف لا تجد القليل، في المعارك، في مقاومة، في مسألة قتال، في مسألة وقوف أمام الطواغيت، كلمة حق أمام سلطان جائر، لأنها تتعارض مع مصالحنا أو السابقين أيضا، باعتبار أننا حلقة من حلقات التاريخ، لسنا منفصلين عن التاريخ. هذه الحقيقة في هذه الآية شاخصة جدا، ولذلك يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهذا حال كثير من المتدينين، من المؤمنين، من أتباع الأديان، من أتباع حتى الإسلام، المسلمين مؤمنين، بل ربما حتى من الذين يتظاهرون باتباع حتى أهل البيت عليهم السلام، أولئك الذين ادعوا نصرة أهل البيت ومحبة أهل البيت في زمانهم أو في أزمنة لاحقة أو حتى في أزمنتنا، شاركوا الطواغيت في جرائم، شاركوا الطواغيت في جرائم. لماذا؟ لأنهم ركضوا أمام خلف المصلحة وليس خلف العبودية. ولذلك بعض المفسرين من قبيل صاحب تفسير الأمثل هكذا يقول، التفاتة لطيفة أنا أقرأها، يقول هؤلاء في الواقع، يعني الحديث طبعا عن اليهود، ولكن كما ذكرنا هي مسألة عامة وشاملة ويجب أن نلتفت نحن ولا نغفل عن هذه المسألة. هؤلاء في الواقع التزموا بما ينسجم من مصالحهم الدنيوية من الأحكام، أما حين تقتضي مصلحتهم أن يريقوا دم الآخرين ويستضعفوهم فلا يألون جهدا في ارتكاب كل ذلك. يعني إذا مصلحتهم تتطلب قتل الآخرين يروحون بهذا الطريق، يقتلون الآخرين ما عندهم مشكلة، لأن هم يركضون مو خلف الشريعة والأحكام، الشريعة تحرم قتل الآخرين، التوراة كانت تحرم قتل الآخرين، هم ركضوا ليس خلف الشريعة، خلف الأحكام. فلا يألون جهدا في ارتكاب كل ذلك مخالفين بذلك أهم أحكام رب العالمين كما يذكر. ولكن عندما جاءت قضية كما تذكر هذه الآية، قضية وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، يعني من تأسرون أثناء المعركة، تأسرون أسير تقبلون بالفدية، تأخذون فدية وتطلقون صراحة. يقول لماذا هذا الأمر تفعلوا؟ لأنه احتمال أنتم في المستقبل تقعون أنتم أسرى بيد الأعداء، فأنتم الآن تطلقون سراحهم، تطلقون سراحهم حتى بعدين أنتم يدفع لكم فدية ويطلق سراحكم. يعني حتى رغم أن التوراة أكدت على قضية فداء الأسرى، يعني مسألة وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم، طبعا محرم عليكم مسألة إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، منها يستدل على أن في الكتاب مسألة إطلاق الأسرى كانت واردة بل واجبة أو جائزة على كل حال، ولكن البعد لم يكن بعد التزام بالشريعة، يعني الهدف لم يكن التزام بالشريعة وإنما خلف المصالح. ولذلك يقول التزامهم بفداء الأسرى لا ينطلق من روح تعبدية بل من روح مصلحية ترى أن من مصلحتها أن تفدي الأسرى اليوم، يعني الأسرى اللي أخذوهم يفدون بهم، يعني يأخذون فدية مقابلهم، كي تفدى هي حين تقع بالأسر، حتى هم أيضا من يقعون في المستقبل في الأسر يجي من يدفع لهم الفدية ويخرجون. إن شاء الله نواصل الحديث في هذه الآية لأنه فيها كلام طويل، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
دعاء يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرتي وجاء بالنهار مبصرا برحمتي وكساني ضياءه وأنا في نعمتي. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثالي، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أبوابها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
الله قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين برنامج في حلقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، التحكيم كان مآل تلك الخدعة التي انطلقت من جعبة بن العاص، والتي أصاب فيها نقطة الضعف في جيش الإمام عليه السلام. وقد انطلقت تلك الخدعة كالسهم مع الريح وكالنار في الهشيم، تطوي مراحل الغدر سادرة بأصحابها في الغي والتيه، لا تستقيم على حال، ولا يقف الرجل فيها إلا كما يقف الذي يحملق في الظلام بعد أن أعشى بصره نور الشمس الباهرة. لقد سطعت شمس الحق مع موقف الإمام عليه السلام، فلم يثبت على الولاء لأمير المؤمنين عليه السلام إلا ذو بصيرة نفاذة وعزيمة لا تزلزلها قعقعة السلاح ولا حمحمة الخيول عند اللقاء. أولئك الأقلون عددا، وأولئك الأشد نوطا وارتباطا بالولاية وطاعة لله ورسوله، فالذين تخلفوا عن متابعة الحرب بجانب الأشتر ووقفوا حول الإمام يطلبون الموادعة مع أهل الشام ويضغطون على أمير المؤمنين لقبول التحكيم، أولئك لم يكتفوا من الإمام عليه السلام بقبول التحكيم فحسب، بل فرضوا الحكم الذي أرادوه لأهوائهم وخبث سرائرهم. وإن شئت فقل لضغن حملوه على الحق المر والثقيل المتمثل بالإمام عليه السلام. ولقد راعى الأشعث صريف أسنان الأشتر النخعي، لا لشيء إلا بسبب ذلك الضغن والحسد الذي مال به عن جادة الصواب، فأثبته في قائمة الخون والمارقين. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا قولتهم المعروفة: لا حكم إلا لله. ترى هل فاء القوم إلى الرشد بعد فوات الأوان وعرفوا فساد التحكيم وكونه خدعة باطلة، أم أنهم ارتاعوا للنتيجة التي تمخض عنها من تلك المهزلة التي مثلها عمرو بن العاص؟ هل أعادتهم إلى الرشد والمنطق تلك الصدمة، أم دفعت بهم إلى التيه أكثر بعد أن كانوا يدعون القراء وأصحاب الجباه السود؟ نعم أخي المستمع، لقد تمادى القوم في غيهم وخلافهم على الإمام عليه السلام، فبعد أن خاطبوه بغير إمرة المؤمنين وفرضوا عليه التحكيم خذلانا للحق وتكفيلا لأهله، بعد ذلك فرضوا الأشعري حكما من طرف الإمام في مقابل الداهية عمر بن العاص. هذا والأشعري رجل ممن خذل الناس عن اللحاق بجيش الإمام عليه السلام قبيل حرب الجمل، وكان يحمل للإمام غلا في طويته، وقد رفضه الإمام حكما، واختار لذلك عبد الله بن العباس فلم يرضوا به، فندب لها الأشتر وأنكروا ذلك، ودفعوا الأشعرية إلى دومة الجندل ليكون الحكم العتيد من طرف أمير المؤمنين عليه السلام. وكم كان مصيبا من شبه ذلك التحكيم بحوار الحمار مع الثعلب. ولقد امتطى عمرو ظهر الأشعري ليعلن من فوقه فريته التي توسلها لإثبات معاوية في الخلافة، تلك الفرية التي لم تكن سوى اتهام علي عليه السلام بقتل الخليفة السابق، وباعتبار أن معاوية ولي الدم. أما كيف استطاع أن يعتلي ذلك المقام، فقد احتال لذلك بالضرب على نقطة ضعف أبي موسى، فصار يوقره ويعظمه نفاقا وخديعة، ثم استنطقه فعلم رغبته عن الإمام في الخلافة، ورأى أن هواه في عبد الله ابن عمر الذي اعتزل الحرب. ثم أعلن أبو موسى أنه خلع عليا عليه السلام ومعاوية وجعلها شورى بين المسلمين، ولم يرضى عمرو بذلك، فبمجرد أن أعلن أبو موسى الاتفاق انقلب على عقبيه ونكص مستهزئا وهو يلهج باسم معاوية خليفة للمسلمين. ثم تنابذا بالآيات القرآنية، فشبه أبو موسى عمرا بالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فرد عمرو الصورة عليه كالحمار يحمل أسفارا، وأسدل ستار ذلك المشهد المهزلة. هذا ولم يكن كل ما حصل بين الحكمين بعد الذي تسمع بملزم للإمام ولا ملقيا عليه أي حجة. فبعد أن شرط على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن وأن يميتا ما أماته، لم يقرأ القرآن أو يستنيرا به أو يستعينا بهداه إلا حين تنابزا من فوق المنبر، وقد كانا عن القرآن في شغل مع الأهواء السياسية والمكائد الموفية بأهلها إلى جهنم. نعم مستمعي الكريم، إنها خدعة التحكيم وبلية احتلمت المسلمين في ذلك الزمن الصعب. ولو ذهبت في فكرك إلى جيش الإمام قبيل التحكيم، ما كنت لتشك بأن الجميع قد ندموا على إقرار أهل الشام على خدعتهم من أجل وقف الحرب، ولكن ذلك الندم لا ينفع إلا كنفع احتلاب الريق بعد شرب السم. فأما الذين تهاونوا واضطربوا فقد عضوا الأنامل وشدوا على مقابض السيوف حسرة حيث لا أمر بالقتال. وأما أصحاب الجباه السود فقد ألقوا التبعة على الإمام نفسه، ثم بدأ يتشكل شعارهم في النفوس وعلى الشفاه: الحكم لله لا لك يا علي. ويبقى أن الأشعث ومن على شاكلته مضى في غيه فتبنى التحكيم، وحمله كمن يؤدي رسالة على ثقة، وتمسك به أكثر من مطلقيه أنفسهم لموافقته هوى نفسه الخبيثة. ولو نظرت أخي المسلم فيما حولك من أحداث، تكاد تجد صورة واضحة عن الأشعث تبرز أمام ناظريك في أولئك الحكام والطواغيت الذين يحكمون بلاد المسلمين، تتمتم شفاههم بذكر ريج وبيج، ونراهم يحملون شعارات وأهداف جزري شعوبهم ومكبلي حريات المسلمين في أقاصي الأرض، فلا يكاد يلوث رئيس أمريكا بخطة لضرب الإسلام والمسلمين حتى يسارع هؤلاء الحكام الفجرة إلى تبني تلك الخطة أكثر من أصحابها ومدبريها، ثم يعمد إلى تنفيذها على أرض الواقع كأنهم قد ولدوا جميعا من صلب الكفر. ولا عجب، فقد تربوا على حليب الاستكبار العالمي وفي أحضانه، ولكنهم سيحتلبون درة الكفر دما ويلعقون قصاعه سما زعافا، وسيندمون حيث لا ينفع الندم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مستمعين الأعزاء، إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله. قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام،
I'm not.